أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين.
يقول الله فيما سلف إن القرآن واضح، لذلك هو يوسع إدراك الناس، لأنه عندما يقول رجل القرآن غير مفهوم تفتح أبواب الوثنية على مصراعيها، ثم بعد ذلك يمكنهم التلفيق بأقصى قدرتهم، يمكنهم تحوير الدين كما يشاءون، مما يكشف للوثنيين وسيلة لا قدر الله. لذلك يشدد القرآن على هذا قبل أي شرح. لهذا السبب يشرح الله لنا بطريقة جميلة يمكنك الاستمرار.
إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
لم يكن باستطاعتهم الاعتراض على اللغة العربية، لأن القرآن أوحي به للجزيرة العربية لهذه المنطقة، كلهم يتحدثون العربية، لا يمكنهم ادعاء عدم الفهم. تبقى فقط مشكلة مع الإدراك، لو أن الشخص لديه الفطنة سيتمكن من الإدراك، لو لم يكن لديك فطنة لن تتمكن من إدراكه، وبعد ذلك ستضل طريقك بين الوثنيين. قصة:
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن.
لماذا تروى القصص؟ القصص تروى حتى نفهم القيمة الأخلاقية من القصة، لا تروى القصص كمواضيع مختلقة أو من أجل غرض الرواية بحد ذاتها، إنها تلقي الضوء على حدث سيقع، تعيد سرد أحداث مصحوبة برموز، تحكي لنا سورة يوسف حركة المهدي رمزية. نعم،
وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
المعرفة الأصلية المذكورة في الآية ليست مذكورة في التوراة أو الإنجيل، لا يدرك أحد هذا الأمر حتى الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، يوحي الله له الرواية الحقيقية لها، لأن نسخة التوراة حرفت، حرفها الحاخامات لحسابهم. على سبيل المثال، انظر إلى الطريقة التي جعلوا بها رسولا مقدسا ورائعا مثل سيدنا سليمان عليه السلام، جعلوه يبدو كما لو كان فاسدا مغرقا في الوثنية. ولد في هذا العالم رسول، ونرى تميزه بقدر كبير من التفصيل في ترانيم سليمان في التوراة. هناك فصل يدعى ترنيمة سليمان، نرى فيه حكمته الراجحة وأخلاقه وقيمه وإحساسه بالحب وإيمانه بالله، نرى جميع صفاته الرائعة، لكن مع ذلك تتحدث عن وثنية وضلالة. عد إلى صوابك. حسنا، أنا مصغن.
إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
11 نجما، كم عدد النجوم في عالم الاتحاد الأوروبي؟
12.
طبقا لرواية القرآن يبلغون 12 مع احتساب الشمس. النجوم هي رمز الماسونية، 12 نجما هو شعار الماسونية، 12 هو الرقم المقدس في الماسونية، والشمس والقمر شعارات ماسونية كذلك.
الإمام المهدي هو الإمام 12.
حسنا، أنا أصغي.
قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا.
لن تكشف عن فضائل المسلمين التي قد يفسدها الوثنيون عديمو الحب والعقل. فمثلا لديك عمل ناجح، لكن هناك وثني غير نقي يعمل مديرا للمكان، لديه القدرة على تخريب عملك لو قمت بإخباره بأنك تجني أرباحا جيدة، سيقوم بإزعاجك. بماذا ستخبره؟ ستقول إنك لا تجني الكثير، أو لا تذكر الموضوع على الإطلاق، وإلا فإنه سيتسبب لك في مشاكل، وستكون أنت من يوفر وسائل يستغلها المشركون. أو لو أن شخصا يحصل على درجات مرتفعة في المدرسة ويتحدث عنها، وكان هناك مدرس وثني يمكنه إثارة مشكلات لهذا الطفل، لا تخبر. يكشف القرآن وسائل الدفاع السلبية. على سبيل المثال، لا يجب أن تتحدث عن نقائصك أيضا. ماذا يقول سيدنا إسرائيل عليه السلام متحدثا عن سيدنا يوسف؟ يقول: أخاف أن يأكله الذئب. لهذا أنت تمده بالوسائل التي تمكنه من إيذائك. أنا أتحدث عن أي شخص، لأنك كشفت له عن أحد نقائصك فقدته إلى الطريق. يكشف القرآن عن طرق ضد هؤلاء الناس، هؤلاء الوثنيين الخونة، ليدافع بها المسلمون عن أنفسهم. هذه طرق مغلقة لكن بعضها مفتوح. نعم،
إن الشيطان للإنسان عدو مبين،
ليس خفيا، عدو ظاهر يؤثر على العقل ويخلق أوهاما وينشر الخوف والقلق والنسيان. يجب أن لا يطيعه الإنسان، يجب أن يفعل عكس ما يقوله الشيطان. نعم،
وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق.
سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا إسحاق عليه السلام وسيدنا يعقوب عليه السلام. نعم، اقرأي نفس الآية مرة أخرى. ماذا يعني اختيار شخص ما؟
وكذلك يجتبيك ربك،
يعني أنه سيجعله مهدي ذلك الزمان. هذا هو معنى اختيار شخص ما. الله يختار، يختاره من بين كل هؤلاء الناس المختار. نعم،
ويعلمك من تأويل الأحاديث.
على سبيل المثال، نحن نفسر القرآن وسيدنا يوسف عليه السلام مبارك بقدرته على تفسير كتاب الله والأحلام والأقوال الحكيمة. هو في غاية المهارة والذكاء، يقوم بتفسيرها باختصار وإتقان ويجعل كل هذه المعرفة قابلة للتطبيق. نعم،
ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق.
هذا التمام يمنح للسيد المهدي عليه السلام. كما تعرفون، يعد الله سيدنا إبراهيم عليه السلام بأنه سيتم نعمته على سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا إسحاق عليه السلام وسيدنا يعقوب عليه السلام. لكن هذا الوفاء يأتي مع سيد المهدي عليه السلام ويختم به، لأن سيد المهدي يدعى حامل الختم، فهو يختم الحماة. الإمام المهدي هو آخر المدافعين، آخرهم وأعظمهم. نعم،
إن ربك عليم حكيم.
الله هو من يعرف كل شيء، الذي خلق كل الوصايا، وهو حكيم. فمثلا عندما يفعل شيئا يفعله بحكمة. يقول الرجل إنه سوء حظ كبير، لا، إنه يحدث بحكمة. أنت لا تفهمها فحسب، وستعلمها على الأرض أو في الآخرة، لكن هذا يحدث لحكمة.
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.
لهؤلاء الذين يسألون هناك سور وأدلة وحكم وأدلة على الحياة. الآية موضوع مهم للماسونية، الحكمة والغموض والتفسير، تفسير شيء ما وكشف خباياه.
قلت مسبقا بما أنها في القرآن فهناك من يسأل عنها، مثلا قصة وحياة سيدنا يوسف عليه السلام.
بالطبع، لأن الناس تسأل، لذا يفسر لنا الله. نعم، بغيرة.
إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا.
أعني أن أكبر مصيبة في حياة الناس هي هذه. لو أنك شخص ناجح يغار الناس منك. هذا معروف في كل العالم، في تركيا أيضا يمزقون الشخص الناجح أمام أنظار الجميع، وكأن كونك ناجحا جريمة. ولهذا السبب يحتفظ الناس بنجاحاتهم سرا، أو على الشخص الناجح أن يتحلى بالتواضع الشديد. لو أصبح الشخص الناجح أنانيا سيصبح الناس أشرارا. ولهذا السبب التواضع درع حماية. كون المرء أنانيا يعد مرضا، يثير الضغائن ويجذب المشاكل. لو ذهبت لرجل وقلت له أذكى رجل في العالم، سيصبح الجميع أعداء له، الجميع تقريبا. لكن لو قلت أنا مثل الأرض، أداة الله العاجزة، عندها يصبح هذا سببا للحب، لأنه قول يحبه الله. نعم،
ونحن عصبة، سورة يوسف آية رقم 8.
يكشف لنا القرآن هنا أن الوثنيين متحدون، الوثنيون أناس مرضى، مثل عصابة من المنافقين مثلا، مثل عقلية المافيا الإجرامية وعقلية حزب العمال الكردستاني الإجرامية. على سبيل المثال، لا يملك المسلمون هذا النوع من التعاون الذي يملكه حزب العمال الكردستاني بين أعضائه، لا يملكون حتى 10% منه. يعيش الرجل على الجبل مثلا على ارتفاع 3000 متر، يعيش في كهف هناك. لو أخبرت مسلما اذهب وعش في جبل، قلة من المسلمين ستقبل بهذا. لو قلت ضحي بحياتك لأجل قضية، سيقول عندي أطفال، ويقول لدي زوجة، ويقول سينهي الأطفال تعليمهم وسأترقى في عملي وسأزوج أطفالي إلى آخره، لن يكرس حياته. لكن حزب العمال الكردستاني يضع حياته على المحك، يمنحه الله النجاح رغم عدم إيمانه، لأن حزب العمال الكردستاني مصمم يمنحهم الله وقتا محددا رغم أن نظامهم غير مؤمن، ثم يأخذهم الله لأنهم يؤمنون بالخرافات. وعمر الخرافات على الأرض حوالي 40 سنة، عمر الكفر وهذه الفترة البالغة 40 عاما على وشك الانتهاء.
إن أبانا لفي ضلال مبين.
هذا هو عصيان الوثنيين. فمثلا ترى هنا أنهم يهينون سيدنا إسرائيل عليه السلام، يلقي الوثنيون النكات عن الله وعن الدين، يسخرون، هم غير محترمين ويميلون إلى التحدث بوقاحة. هذا ما نراه في التوراة أيضا، نستطيع أن نرى عندما نقرأ التوراة أنها تتحدث عن الأنبياء بطريقة متهورة. على سبيل المثال، أخبرتكم عن سيدنا سليمان عليه السلام يطلقون عليه وثني ومريض، من بين أسماء أخرى في التوراة يتحدثون بدون تفكير. إنهم متهورون إلى درجة لا تصدق، لا يحترمون الأنبياء، ليسوا كلهم لكن معظمهم. ونستطيع أن نرى هذا المرض عندما ننظر إلى التوراة، هذا التهور يكشف عن نفسه مع الوثنيين أيضا.
اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم.
تنبع عقلية القتل من الوثنيين من هذه النقطة. كما ترى الوثنيون في عصرنا إما يقرصنون أو يقطعون أو ينشرون. حتى في الماضي كان طغاة إسرائيل، أبناء إسرائيل، مهتمين بالقتل. طغاة إسرائيل مهتمون بالقتل. يجب أن تحب المقهورين، تحميهم، تساعدهم، تتخذهم إخوانا. يجب أن تتحدث إليهم وتظهر سلوكا دافئا نحو المقهورين. لاحظ أنه حتى في هذا العصر يوجد طغاة. طغاة أبناء إسرائيل كانوا موجودين في ذلك العصر أيضا. لاحظ أنهم يحسدون المقهورين ويقولون اقتل فورا، يلقون طفلا صغيرا في بئر، يعرضونه للمخاطر والكوارث بوسائلهم الشريرة.
وتكونوا من بعده قوما صالحين.
هذا هو ادعاء التفوق في مثل تلك الحالات. على سبيل المثال يقول ستكون هناك 73 فرقة مختلفة، سيهلك 72 ونصبح نحن الأفضل. انظر، يضحي بإخوته الآخرين، يضحي 72 فرقة من إخوانه حتى يصبح هو متفوقا. هذه هي عقلية الوثنيين. كانت لدى الإسرائيليين نفس العقلية في هذا الوقت. بعضهم لا يحترم البشرية ولا ينظرون لهم كبشر حتى. يؤمن هؤلاء بأنهم وحدهم سيذهبون للجنة. الإسرائيلي الحكيم بينهم لا يفكر بتلك الطريقة.
قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.
يبدو إذن أن هناك على الأقل أخ واحد في كل مكان. هذه علامة أخرى على العلم بنعمة الله. لو أنه قال لا يجب أن نقتله أو نلقيه في البئر لآذوه هو أيضا. لكي يمنع قتل يوسف يقول ألقوه في البئر، قد يعثر عليه بعض المسافرين. في الواقع هو متأكد من المسافرين، لذا نفهم من ذلك أن الخضر كان متنكرا كأحد الإخوة، أو ربما يكون شخصا انضم للمجموعة بطريقة ما، لأن الله يقول أحدهم. نحن نفهم أنه الخضر لأنه لم يكن ليعلم إذا كان هناك مسافرون. في العادة لو ألقيت طفلا في البئر سيموت من الجوع أو العطش وسيستشهد، لن يحدث أي شيء آخر، لأنه متى سيصل المسافرون؟ لو كان هناك ماء في البئر لغرق الطفل ومات. لماذا سيأتي المسافرون لهذا البئر الجاف ليلقوا دلوا إن لم يكن هناك ماء؟ لماذا سينظرون؟ لكنه يؤمن أن المسافرين سيلقون بالدلو في البئر. الدلو هو القوة التي ستنقذ سيدنا يوسف عليه السلام. ماذا يمثل سيدنا يوسف عليه السلام؟ إنه يمثل الإسلام. ماذا يمثل الدلو؟ إنه يمثل نظام المهدي، لأنه يفسر الدلو. هل تطلقون عليه دلوا؟
نعم،
إنه يمثل الدلو ويصبح رمزا يمثل القوة المنقذة للإسلام.
قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون.
ننظر لهؤلاء الوثنيين على أنهم معسولو الكلام، محتالون، مخادعون، يدعون التدين ويستغلون الدين والإسلام، يملكون جانبا غير أخلاقي وآخر غيورا. بمعنى آخر نرى أنهم مجموعة من الأشخاص المختلين نفسيا الذين ينتهزون أي فرصة لتدمير المسلمين، الذين يزرعون الشقاق ويحاولون تدمير كل شيء يتبنى عقلية المهدي. ونفهم بالإضافة لذلك أن الوثنيين لديهم حقد ضد حركة المهدي. سيدنا يوسف عليه السلام شخص يمثل حركة المهدي. عندما يسمعون عن السيد المهدي عليه السلام يفكرون دوما في القتل أو الإقدام على أي فعل مشابه، لكن بينما يقومون بهذا يظهرون أنفسهم دوما كما لو أنهم يتبنون طرق القرآن والإسلام. بمعنى آخر يتظاهرون بأنهم يفعلون هذا لله وفي صورة المسلم الحقيقي. نرى هنا أن الوثنيين غير أخلاقيين ويستغلون الدين ويحكمون على الدين بطرقهم الخائنة المتلونة.
أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.
انظر، إنه يتظاهر بأنه سيفعل الخير، لكن رب القرآن يقول إنه خائن، بمعنى أنك لا يجب أن تثق في مظهر الوثني. السلوكيات الجيدة والجذابة التي يظهرها حولك أو الخطابات والحوارات التي يجرونها لا يجب أن تلقى آذانا مصية. عالمه الشرير الخفي المجنون هو الحقيقة. إدراك عالمه الشرير الخفي المجنون أمر ضروري، يشير القرآن إلى هذا. نعم،
قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.
يقولون إننا مجموعة تعتني ببعضها البعض. هذه هي خصائص الوثنيين، يكنون الولاء لبعضهم البعض. بمعنى آخر يسرقون معا ويتآمرون معا ويسعون للارتقاء في المناصب معا، لكنهم متنافرون فيما بينهم. هذا ما تشير له الآية. اقرأي آخر جزء مرة أخرى.
فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. سورة يوسف آية رقم 15.
إنه يلجأ للخداع هنا ليس لأنه سيتكبد أي خسائر. هذه صفة شائعة في الوثنيين، يتظاهرون بأنهم ضد شيء ما لكنهم في الواقع يعززون منه. بمعنى آخر يشجعون على العنف. يكشف القرآن القيم الأخلاقية الحقيقية وخداع الوثنيين من جميع جوانبه. نعم،
وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون.
يعلم سيدنا يوسف عليه السلام حقيقة أفعالهم على شكل وحي. نعم، كرري ما قلت مرة أخرى.
وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون.
يمنح هذا له كمعرفة، معرفة غريزية، معرفة غريزية ستبرز في يوم ما. لهذا لا يأتيه هذا الوحي على هيئة صوت يسمعه بداخله. نحن ندرك أن هذه المعرفة ممنوحة من الله، مشفرة بشكل خاص في روحه. عندما يحين الأوان ستبرز تلك المعلومات. على سبيل المثال، ربما بعد 10 سنوات هذا الوحي المشفر في دماغه سيستيقظ.
لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، وجاءوا أباهم عشاء يبكون.
جاءوا في الليل لأنه من المستحيل إجراء بحث في الظلام، ما الذي يشير إليه بكاؤهم؟ الصفة المشتركة بين الوثنيين يتنكرون على هيئة أناس يبكون وينتحبون بعمق وبعاطفة. وبعض البسطاء قد ينطلي عليهم هذا التمثيل إذا جاز التعبير، وبذلك يتمكنون. لكن يجب على المرء أن يبكي من خشية الله فقط، بدافع من حبه لله. لكن يبكي الوثني هذا من أجل تظاهر فقط، يستخدم البكاء كوسيلة، كجزء من حيلته. لهذا يبرز القرآن حقيقة أن الوثنيين يستخدمون البكاء كوسيلة لتنفيذ مكائدهم. يصف القرآن لنا كل جانب من صفاتهم ووسائلهم غير الشريفة بشكل واضح إلى حد ما. نعم،
قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
عندما يخطط الوثنيون لشيء ما، وعندما يبتكرون مكيدة، يمكننا أن نرى وقتها أي نوع من المنطق التقليدي الأصولي الأحمق يوظفونه لحياكة شبكة أكاذيبهم. عندما يكونون على وشك القيام بشيء، عندما يكونون على وشك تدمير شيء، يمكننا أن نراهم يعدون خطتهم الداعمة لهذا. بعبارة أخرى، نستطيع رؤية كيف يمتلكون هذه المعرفة البليدة التي تساعدهم على الاتيان بأكاذيبهم عند محاسبتهم على أفعالهم الخبيثة التي ارتكبوها. فمثلا يقولون: فعلت هذا وذاك بنية صافية، لكن ترتب عليه ذلك، ماذا عساي أن أفعل؟ بينما يرتكبون أفعالهم الشريرة عن قصد، وهم يدركون تماما عواقب أفعالهم، لكنهم يستمرون في التصرف كما لو كانت لا يمكن تفاديها. فمثلا عندما يسعون لارتكاب شر، إفساد شيء ما، أو تدمير نظام، يقومون بهذا بأسلوب يبدو كما لو أنه لم يكن خطأهم، لكنه وقع نتيجة للمسار الطبيعي للأحداث. لذا عندما يسعى الوثنيون لارتكاب مثل هذه الأفعال الشريرة، عندما يقومون بتلك المكائد غير الأخلاقية، يضعون خططهم الكريهة مسبقا. لهذا يحذر القرآن المؤمنين من مؤامرات الوثنيين حتى يدركوا هذا مسبقا ولا يقعوا فريسة لخداعهم. لاحظ، هذه وسيلة أخرى حمقاء للوثنيين.
وجاءوا على قميصه بدم كذب.
من الواضح تماما أن هذه حيلة. يمكن للشخص أن يرى بوضوح تجاهلهم الصارخ للقانون والعدالة. بمعنى آخر، يمكن للشخص أن يدرك أنهم لا يرون أي مشكلة في التلاعب أو انتهاك القانون بشكل يتناسب مع غاياتهم أو تدمير الدليل القانوني. بمعنى آخر، يزورون أدلة كاذبة. يمكن بكل وضوح رؤية أنهم يتبعون نظاما يعتبر تزوير الأدلة أمرا مقبولا، ويمكنهم التمادي إلى حد قتل شخص ما إذا ما دعت الحاجة لذلك. هنا يشير القرآن أيضا إلى هيكل الدولة العميقة، ويكشف وسائلهم المخادعة الخائنة ومكائدهم. يمثل سيدنا إسرائيل عليه السلام في هذا المثل الحكومة. يشير القرآن إلى أنه حتى في وجود دولة شرعية سترتكب دولة عميقة غير قانونية أفعالا لا أخلاقية، ستكرس القتل وستزور أدلة كاذبة، وستلجأ إلى كل أنواع التكتيكات الغادرة لإخفاء أنشطتها الشريرة.
قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا.
بالطبع هذا من فعل النفس.
فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.
بالفعل ما يجب على المسلمين فعله هو الصبر، لأن كل شيء يحدث هو من فعل الله.